بين الإباء ينتطين المجد قدما كثريات السماء.
في رحاب شخصية مؤمنة عاقلة جمعت بين العلم والفقه والكرم والشجاعة، دخل الإيمان قلبها الصافي من أول يوم سمعت به، وسجلت أعمالا طيبة تشهد لها بالفضل والسبق والإحسان. إنها أم سليم رضي الله عنها، المرأة التي قال عنها أبو نعيم: أم سليم المستسلمة لحكم المحبوب، الطاعنة بالخناجر في الوقائع والحروب.
الروايات متضاربة في تحديد الاسم، منهم من قال اسمها سهلة، ومنهم من قال اسمها رميلة، ومنهم من قال مليكة، ولكنها اشتهرت باسم الرميصاء. أيضا ذكر بعضهم الغميصاء بالغين، بحرف الغين الغميصاء، وقد وردت في الحديث الغميصاء في بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لها بالجنة، ولكن المشتهر المتداول هو الرميصاء رضي الله تعالى عنها وأرضها. وهي كانت من السابقين إلى الإسلام من الأنصار، هي لم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، هي كانت في المدينة المنورة.
أخوها هو حرام بن ملحان الذي شهد بدرا وأحد واستشهد رضي الله عنه سنة 40 للهجرة يوم بئر معونة.
دخلت أم سليم في دين الإسلام قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم بايعته حين جاء إلى المدينة. سارعت أم سليم إلى اعتناق الإسلام فكانت من السابقين.
أم سليم هذه رضي الله عنها كانت من الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأخيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيعت المرأة عموما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المناسبة دليل على أنها شقيقة الرجل في خدمة هذا الدين، وأن الإسلام دين يعني يساوي بين الرجل والمرأة، ولا تمييز بينهما إلا في الوظائف تبعا يعني تمييز في الخلق الله سبحانه وتعالى. والأصل في الإسلام أنه لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بتقول كذلك، ولا لذكر على أنثى.
تزوجت أم سليم رضي الله عنها مالكا بن النضر، لكن لما رأت الإسلام ينشر عبيره في يثرب ووجدت فيه الحق والخير والسعادة بادرت إلى الإسلام ولم تتأخر.
إنها لم تكن تريد أن تتخذ قرارا فرديا في موضوع خطير كبير عظيم كموضوع الإيمان، إنها كانت تريد أن تشرك زوجها في هذا الخير، فانتظرت إلى المساء رغم كل معاناة الصبر على هذا الخير وعلى الانخراط في هذه الدعوة، انتظرت إلى المساء حتى جاء زوجها. لما جاء زوجها في آخر الليل بدأت بالبوح عن طيب المشاعر التي تحس بها، وعن ما سمعته عن هذا الوافد الجديد، عن سيدنا محمد وعن دينه، ما سمعته من نساء الحي. وبالمناسبة فقد نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في حيها في بني النجار، وهو حي هذه المرأة أم سلمة. فما إن بدأت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجهم الزوج وغضب وأعرض عن هذا الحديث، ولم يلق بالا لمشاعر المرأة ولفرحها ولمتمنياتها ولحديثها، فكان الإعراض جارحا بأم سلمة، وأصرت أم سلمة كل ذلك في نفسها ولم تبده للزوج، وانتظرت إلى اليوم الموالي لعلها تظفر بموافقة الزوج على هذا القرار العظيم. في اليوم الموالي تتعرض نفس الأمر على الزوج، تبدأ بالحديث عن رسول الله وعن هذا الوافد وعن هذا الدين وعن وتتحدث عن المشاعر وعما يتحدث عنه الناس وعن فرح الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تجد من الزوج إلا نفس الإعراض. أعرض عنها الزوج حين أيقنت أن الزوج لا يريد أن يهتم بموضوعها وبموضوع إيمانها وبهذا الدين الجديد، قررت أن تعلن إسلامها فأعلنت إسلامها أمام الزوج، فغضب الزوج وهدد وأرغد وأزبد وقرر أن يخرج من البيت. حينها انتبهت إلى ابنها أنس ولقنته الشهادة وطلبت منه أن يردد الشهادة، فردد الشهادة.
غضب لإسلامها وأبى، ولكنها ثبتت. ولما سمعها تلقن الشهادة لأنس ولدها قال إنك تفسدي ولدي، قالت والله ما أفسده. فاشتد غضبه وخرج من بيته يريد الشام.
وانطلق مالك بن النضر غاضبا يريد الشام، إلى أن لقيه عدو من أعدائه فقتل هنالك. لقد كان اختيار أم سليم الأنصاري رضي الله عنها الإسلام على زوجها في وقت مبكر كان ينبئ عن عزيمة أكيدة وإيمان قوي ثابت راسخ، في وقت كانت المرأة تعتمد على الرجل في كثير من أمور الحياة، فكيف لامرأة وحيدة أن تقبل على تدبير أمور حياتها بلا زوج؟ لم يكن هذا الاختيار سهلا ولكنه كان صائبا، لم يكن هذا القرار سهلا ولكنه كان عين السعادة وعين النضج وعين الخير والبركات. لقد اختارت الدين وتحملت من أجل هذا الاختيار، تحملت فراق زوجها وتحملت وحدتها وتحملت معاناتها ومكابدتها من أجل تدبير أمور حياتها ومعاشها.
فضحت بالزوج، ضحت باستقرار الأسرة، وضحت حتى جاءها نبأ وفاته وصارت أرملة وصار ابنها يتيما، ومع ذلك كله لم يصدها ذلك عن دين الله طرفة عين ولا أقل من ذلك.
آثرت رضا الله عز وجل على كل شيء، ثم انشغلت بتربية ابنها أنس على الإيمان والتوحيد، وغرست فيه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يراه، فأصبح أنس في أشد الشوق لرؤية الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.
بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عليهم وخاصة الأنصار كلهم يعني يخدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة وأيضا إعانة على حتى يعينوه ويسندوه في قيامه بمهمة البلاغ المبين عن الله رب العالمين وأيضا تدبير شؤون المسلمين. ولم تكن لأم سليم لم يكن لها إلا ولدها أنس، فجاءت به رسول فأتت به الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني جئتك بابني هذا ليخدمك، وكان يومئذ عمره 10 سنين.
لم تجد شيئا تعبر به عن فرحها برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تجد شيئا تقدمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا به وبقدومه إلى المدينة إلا ابنها أنس.
جاء الناس إليه بالهدايا يرحبون بمقدم حبيبهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم، وفكرت أم سليم فيما تقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم إكراما لوفادته، ولم تجد أغلى ولا أكرم من ابنها وفلدة كبدها أنس. جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الناس يهدونك وإني لم أجد ما أهديك إلا ولدي أنس، يا رسول الله فاقبله ليخدمك.
وهذه تضحية أخرى وقرار آخر تتخذه هذه المرأة المؤمنة، فتهب ابنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث قالت الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قالت أم سليم يا رسول الله هذا أنس ابني أتيتك به يخدمك فادعوا الله له، فادعوا الله له.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في عمره وأهله وولده وماله. فكان من أطول الصحابة عمرا، يعني كان من آخر الصحابة وفاة، وكان من أكثر الصحابة أولادا ذكورا وإناثا. وذكر الإمام البخاري أن عدد أولاده وأولاد أولاده، أخبرته آمنة ابنته أن عدد أولاده حفيدته أن عدد أولاده وأولاد أولاده 120 ولدا. هذا لا إله إلا الله، هذه قبيلة تبارك الله ما شاء الله. وأما ماله فكان من أغنى الصحابة.
وكانت تقصد من وراء ذلك أن يتربى ابنها أنس في بيت النبوة، وليس هناك أفضل من هذا المحضن التربوي يتربى فيه ابنها أنس، يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه الكثير مباشرة.
تريد منه أن يتعلم من إمام المعلمين بشريا إلى يوم الدين، من الخليقة إلى يوم الدين، وأيضا أن يتربى أحسن تربية من سيد المربين صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، ثم تريد أن يكون ابنها من أهل السبق والمراتب العلى عند الله رب العالمين يوم القيامة.
نال أنس البركة في بيت النبوة، ورأى من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، فغدا بعد ذلك واحدا من خيرة الصحابة رضوان الله عليهم.
لقد ظل أنس رضي الله عنه خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر سنوات كلها حب ووفاء وتقدير، عامله النبي صلى الله عليه وسلم معاملة الإكرام ومعاملة التقدير، ما ضربه ولا نهره ولا أهانه ولا حمله ما لا يطيق. لقد باد له الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حبا بحب ووفاء بوفاء، تقديرا له وتقديرا لأمه الرميساء رضي الله عنها وأرضاه.
كان مثال يعني الغلام الحذق المجتهد المخلص الصادق الأمين، ويعني والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أكرمه غاية الكرم، حتى قال: ما قال لي أفقط وما قال لي شيء فعلته لما فعل، فعلت كذا وكذا ولا شيء تركته، يعني شيء فعلته لما فعلته ولا شيء تركته ألا فعلت كذا وكذا، مما يدل على أن دائما هذه العلاقة لما تكون مبنية على المحبة، لما تكون مبنية على المحبة وعلى الصدق وعلى الأمانة، علاقة راقية وعظيمة، كلا الأطراف فيها الحمد لله يجتهدون ويجدون ويصدقون.
تقدم لخطبتها أبو طلحة الأنصاري، وكان من كبار أثرياء يثرب، وكان مشركا.
أما زواجها في الإسلام فذلك هو العجب بعينه، ولم يتكرر في التاريخ مثل هذا الزواج العجيب. يروي أنس ولدها رضي الله عنه فيقول: تقدم أبو طلحة لأم سليم يريد أن يخطبها، وكان ذلك قبل أن يسلم، فقالت له بوضوح وبحسم: أما إني فيك لراغبة، إني أريدك زوجا لي، وما مثلك يرد.
ما مثلك يرد، رجل ثري، كل المغريات متوفرة، سيد في قومه، واحد من الأثرياء الكبار، له وعنده، وكل امرأة ترغب فيه وفي عقله وفي وزنه الاجتماعي والاقتصادي. كان يملك بستانا ضخما كبيرا، بستانا هو أكبر بساتين المدينة على الإطلاق، فيه حوالي 900 نخلة. في ذلك الزمان كان يقدر مالك مثل هذا البستان من الأثرياء. فتقدم فقالت: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكنك مشرك وأنا مؤمنة، ولكنك مشرك وأنا مؤمنة. هي نفس القضية، رفض الزوج الأول بسبب الإسلام، الإسلام كان قضية مفصلية في هذه العلاقة. ففي اليوم الموالي عاد إلى أم سليم وقد زاد في المهر، فقالت: يا أبا طلحة، كيف تسجد، كيف تسجد لإله صنعته من الخشب، إنما نجره الحبشي من بني النجار، تسجد له ثم عند الليل تشعل فيه النار وأنت تعبده؟ فهزته هزا عنيفا. ونلاحظ أن هذا الخطاب على عمق كبير من إعمال العقل والمنطق.
ثم بعد يعني أيام أو أسابيع قليلة جاءها عاود خطبتها، فقال دعته وإنك إن أسلمت ذاك مهري منك، ذاك مهرك إلي. فانظر رحمه الله، صداق عجيب ومهر، أول مرة يكون المهر هو الإسلام، إسلام شخص.
وكان هذا المهر غاية في العجب والغرابة، ولم يتكرر مثله على مدار الأزمان، ولذلك صار هذا الزواج مضربا للأمثال. وفي ذلك يقول التابعي ثابت بن أسلم: ما سمعنا بمهر قط كان أكرم من مهر أم سليم، لقد كان صداقها إسلام زوجها.
موقف لم يعرف التاريخ قبل هذه المرأة ولا بعدها مثله. من من النساء تجعل مهرها إسلام الرجل فقط، وهو منه من الثراء ومن الإمكانات المادية ومن ليست طامعة في كل ذلك، إنها راغبة في أمر واحد، أن يسلم الرجل، إنها راغبة في رضا الله، إنها مهاجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لم تحظى بأجر الهجرة من مكة إلى المدينة، ولكنها حظيت بأجر الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فراودت الرجل فأسلم، وكان هذا سبب إسلامه واقترن بها.
عاشت أم سليم رضي الله عنها مع أبي طلحة رضي الله عنه، وكانت مثال الزوجة الصالحة التي تقوم بحقوق الزوج أحسن قيام، وشاء الله تبارك وتعالى أن يرزق أبو طلحة ولدا منها، واقتضت حكمته تبارك وتعالى أن يمتحنهما مرة أخرى بهذا الطفل.
من عجيب ما تحكي كتب التاريخ والسير من حياة هذه المرأة الشريفة ما وقع ذات يوم بينها وبين زوجها أبي طلحة حينما توفي أحد أبنائها، وهو موقف يدلك على عقل راجح، ويدلك على حكمة بالغة، ويوحي إليك بصبر جميل تحلت به هذه المرأة المباركة.
حدث كما ذكر أنس بن مالك أن ولد معه ولدا ومرض، وأبو طلحة في بيته، فلما يعني خرج الولد أو الأب أبو طلحة إلى عمله وبقيت في الشد المرض على الولد، ثم إنه مات. هذه المرأة بإيمانها وصدقها لم تولول، لم تنزعج، لم تجمع الجيران، أعطى الله صبرا عظيما وجلدا كبيرا وشخصية قوية وإيمان عميق، جعلها تغطي ولدها.
فقالت أم سليم: لا تخبروا أبا طلحة حتى أكون أنا الذي أخبره. فلما جاء أبو طلحة لم تخبره بشيء، غطت ولدها كأنه نائم، ثم وضعت بين يديه طعاما فأكل، ثم تطيبت وتزينت فأصاب منها ما أصاب تلك الليلة.
قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت، فطلب هؤلاء عاريتهم، أيمنعونهم هذه العارية؟
يعني أمانة، يعني وديعة عندهم استعارها منهم، فبعثوا إليهم، أي أهل العارية بعثوا إلى عاريتهم أن يبعثوا إلينا بعاريتنا، فأبوا أن يردوها. فقال أبو طلحة: ليس لهم ذلك، إن العارية مؤداة إلى أهلها. العرب لهم قيم، لهم مبادئ، يعني أمانة، الأمانة ترجع إلى أهلها، باختصار شديد العارية ترد إلى أهلها أو مؤداة إلى أهلها. قالت: فإن ابنك كان عارية من الله عز وجل، وإن الله تعالى قد قبضه. موقف غاية في الروعة، غاية في الروعة. يعني من من النساء اليوم تصبر على وفاة الابن؟ لا أتحدث عن لطم الخدود ولا شق الجيوب، حتى كبح جماح النفس، حتى حصر تلك الدمعات وتلك الحسرات، حتى تلك الآهات، بل أكثر من ذلك، لا تظهر شيئا من ذلك كله، تطعم الزوج، تتزين له حتى يصيب منها، ثم تقدم بتلك المقدمة التي لا تصدم بها الزوج ويتزف له هذا الخبر، في حقيقة إنه زفاف حقيقي، تزف له هذا الخبر العظيم الذي يمكن أن يؤلم ضعاف القلوب وضعاف الإيمان، ولكنهما أم سليم وأبو طلحة، هذه الحقيقة، إنهما نموذج مختلف تماما. ومع ذلك استغرب الرجل مما فعلته أم سليم، فما كان منه إلا أن يستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم إنه صلى الصبح مع رسول صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره الخبر، فدعا فقال له: بارك الله لكما في ليلتكما. وهذا في إقرار لهذا الصحابي على يعني على صبرها واحتسابها وحسن صنيعها وعظيم حكمتها ويعني وتدبيرها.
لم ينكر على أم سليم، بل إن في جوابه صلى الله عليه وسلم إقرارا لما فعلته أم سليم، واعترافا بإيمان هذه المرأة المؤمنة المحتسبة، واعترافا برجاحة العقل. ولهذا فيه إقرار متضمن: بارك الله لكما في ليلتكما. قال سفيان: قال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قرأوا القرآن، عوضهما الله خيرا ورزقهما بفضل وبركة دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رزقهما 9 من الأولاد كلهم قرأوا القرآن الكريم.
وكان لأم سليم منزلة خاصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يزورها كثيرا ويدعو لها ولابنها.
قال أنس: فحملت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان الحبيب النبي إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فلما دنوا من المدينة ضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو طلحة: إنك تعلم يا رب إنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج، ويعجبني أن أدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال: فقالت أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق، تأذن له لكي ينطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا، يقول فانطلقنا، وضربها المخاض حينما قدمنا، فولدت غلاما، فقالت لي أمي، يحكي أنس، فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، فصادفته ومعه ميسم، فلما رآني قال: لعل أم سليم ولدت. قلت: نعم. فوضع الميسم وجئت به فوضعته في حجره، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة، أي بتمر من عجوة المدينة، فلاكها في فمه حتى ذابت، ثم قذفها في فم الصبي، فجعل الصبي يتلمظها يتذوق حلاوتها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار للتمر. فمسح بيده الشريفة على وجهه وسماه عبد الله، فرزقهما الله تعالى بعد ذلك 10 من الذكور كلهم حفظوا القرآن، أصابتهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كان لأم سليم دور عظيم في الجهاد في سبيل الله، فكانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ونسوة من الأنصار، فيسقين الماء ويداوين الجرحى.
لما فتن الصحابة، لما ترك الرماة الجبل الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينزلوا منه في انكشف دار المسلمين، لما رأوا الصحابة يجمعون الغنائم ظنوا أن المعركة انتهت، فنزلوا ولم يبقى إلا قائدهم و6 من الرماة. فالتفت خالد بن الوليد وكان قائد جيش المشركين يومئذ، قال إن المعركة لم تنتهي، فكر على أولئك الرماة 6 فقتلهم، ثم أحدث مقتلة عظيمة في المسلمين وفتنة كبيرة. فذكر جابر بن عبد الله أن عائشة وأم سليم كان رضي الله عنهما كانتا رضي الله عنهما يعني مجدتين وثابتتين، وكانتا أيضا تأخذان تملأن القرب بالماء وتأتي به للصحابة وإلى الجرحى وإلى كذا حتى يرتووا.
يحكي أنس ابنها: في الحديث يقول: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر الصديق، إذن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وأم سليم رضي الله عنهما، وإنهما لمشمرتان تنقزان، وفي رواية تنقلان، وفي السياق الثاني أنسب تنقلان القربة على متونهما أي على ظهورهما، تنقلان القرب يعني القصد وإغاثة المجاهدين، ثم تفرغانه في أفواه القوم فتملأانها، ثم تجيئان فتفرغان في أفواه القوم، هكذا. يعني رغم الانسحاب والهزيمة لم تتوقف المرأة عن دورها الذي جاءت من أجله، تسقي المجاهدين وتقف إلى جانبهم، ولم تهرب كما هرب عدد من الناس، خاصة عندما شاع الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات.
وشهدت غزوة حنين وأبلت فيها بلاء حسنا، لقد حزمت خنجرا على وسطها وهي حامل يومئذ بعبد الله بن أبي طلحة. قال أبو طلحة: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصنعين به يا أم سليم؟ فقالت أم سليم: يا رسول الله، أتخذ ذلك الخنجر، إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه وأقتل هؤلاء الذين يفرون عنك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن.
لأم سليم رضي الله عنها فضائل كثيرة، فلا يوجد باب من أبواب الخير إلا ولها فيه نصيب، فقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 حديثا، 4 منها في الصحيحين.
كان لأم سليم سهم طيب من العلم والفقه، فقد ذكر العلماء أنها روت 14 حديثا، ومن نماذج ما تميزت به من علم وفقه ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن عكرمة، أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم ابن عباس: تنفر. قالوا: لا نأخذ بقولك، وندع قول زيد. قال: إذا قدمتم المدينة فسلوا. فلما قدموا المدينة كان في من سألوا أم سليم، جاءوا يستفتونها رضي الله عنها، فذكرت حديث صفية المشهور رضي الله عنها، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة: عقرى حلقى، إنك لحابستنا، أما كنت طفت يوم النحر؟ قالت: بلى. قال: فلا بأس، انفري.
في فضائل هذه المرأة نصوص وأحاديث ترفع من شأن هذه المرأة وتعلي من قدر هذه المرأة. من ذلك فعن أنس رضي الله عنه قال: جاءت أم سليم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت له، وعائشة رضي الله عنها عنده، زوجته عائشة، قالت أم سليم: يا رسول الله، المرأة التي ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء، يا أم سليم، فضحت النساء، تربت يمينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: بل أنت فتربت يمينك. ثم التفت إلى أم سليم: نعم، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك. والحديث في صحيح مسلم قال: فلتغتسل. فكان سؤالها وجرأتها في هذه المصارحة والمكاشفة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا لأن يتعلم الناس من بعدها أمرا من القضايا المهمة التي يمكن أن تتكرر في حياة الناس عموما.
وتأتي البشارة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رأى أم سليم في الجنة في ليلة الإسراء والمعراج.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة أي حركة المشي وصوت المشي في الجنة، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال، بلال رضي الله عنه. ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأردت أن أدخله فأنظر إليه، قال: فذكرت غيرتك، يخاطب سيدنا عمر، قال: فذكرت غيرتك. فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟
وإن من أجمل ما تتزين به حياة أم سليم رضي الله عنها وتزدان به بين حيوات جميع النساء الصالحات إلى يوم القيامة البشرى العظيمة والشهادة المباركة التي شهد بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك. يا لها من بشرى ويا لها من شهادة.
كما كانت أم سليم تتفقد النبي وتبعث إليه بالهدية، قال أنس: كانت لها شاة فجمعت من سمنها في عكة، أي آنية من السمن، وأرسلتها مع ربيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أفرغوا لها عكتها. وجاءت فعلقتها على وتد، فأتت أم سليم وكانت غائبة، فرأت العكة ممتلئة سمنا، فلما أخبرت النبي بذلك قال: أتعجبين إن كان الله أطعمك كما أطعمت نبيه؟ كلي وأطعمي.
في سيرة أم سليم حب عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، واقتفاء عجيب لآثاره في كل شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها أحيانا، فتدركه الصلاة عندها فيصلي عندها على حصير، وكان أيضا إذا مر قرب بيتها دخل عليها وسلم عليها، وكانت رضي الله عنها تحب هذا النبي العظيم وتتبرك بآثاره، وإذا عرق على فراش أو وسادة نشفت ذلك العرق وجعلته في قوارير عطرها فيزداد طيبا وأريجا. وقد سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مرة فقال: يا أم سليم ما تصنعين؟ فقالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. فقال: أصبت. وكان مما يذكر أهل السير عنها كانت تتبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد النبي أن يحلق رأسه بمنن أخذ أبو طلحة شق شعره فجاء به إلى أم سليم، فكانت تجعله في سكتها، أي كانت تضعه مع طيبها. ومما رواه أنس ابنها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على أم سليم رضي الله عنها وفي بيتها قربة معلقة فيها ماء، فتناولها فشرب من فيها وهو قائم، فأخذتها أم سليم فقطعت فمها فأمسكته. وكان الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام يحيط أم سليم وأهل أم سليم برعايته وإكرامه ويقول: إني أرحمها، لقد قتل أخوها معي.
وحان وقت الرحيل والتحقت روحها الزكية بالرفيق الأعلى. توفيت رضي الله عنها في خلافة معاوية، فرضي الله عنها وأرضاها، فسلام على أم سليم التي ستظل سيرتها نورا يضيء لأخواتنا وبناتنا طريقهن إلى الله عز وجل.
فارقت أم سليم هذه الدنيا الفانية ولقيت ربها عز وجل في حدود السنة الأربعين في خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن أم سليم وأرضاها.
توفيت رضي الله عنها بعد هذه الحياة الحافلة بهذه الإنجازات وتلك البطولات وذلك النموذج يعني العظيم في الثبات على الإسلام وتقديمه على كل شيء. لأن يعني في الحقيقة المسلم متى كان الإسلام هو الأولوية في حياته وكل الأولويات تصبح خادمة له، كلما يعني فعلا أفلح وأنجح، كلما الإسلام صار في يعني ضمن الأولويات أو في آخر الأولويات فإن هذا يؤدي إلى أن يكون الأداء ضعيفا ويكون الإنتاج ضحلا ويكون المواقف أيضا متذبذبة.
هذه المرأة في مسيرتها كلها رفعت شعارا واضحا قويا صريحا وصارخا، هو الدين أغلى وأحلى، أغلى من كل شيء وأحلى من كل شيء. ضحت بالاستقرار الأسري، ضحت بابنها، ضحت بما تملكه، ضحت بحياتها، ضحت بكل شيء من أجل هذا الدين، حبا في الله وحبا في رسوله وحبا في الدين. تجلى ذلك في ثباتها المتكرر على هذا المبدأ مع الزوج الأول، رغم الإصرار على الكفر ورغم العناد والإعراض في اليوم الأول والثاني، رغم الضغط الذي مارسه الزوج الأول وهاجر إلى الشام، لم يصدها ذلك عن دينها أبدا. جاء الزوج الثاني وهو كافر يومها، رغم كل الإغراءات ورغم كل الإمكانات التي يملكها، لم يستطع أن يزحزحها عن المبدأ، بل هي التي زحزحته عن دينه وعن مبدئه حتى التحق بها ودخل في ركب المؤمنين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الخلاصات التي تستوقفنا في قصة أم سليم حرصها على الابن، حرصها على التربية. كثير من الآباء اليوم يحرصون على أبنائهم في أبعاد مختلفة، في الطعام والشراب واللباس، ربما في التدريس والتعليم وانفتاحهم على لغات مختلفة من لغات العصر وعلى علوم متعددة وعلى معارف وعلى ولكن في أمر الدين يضمر هذا الاهتمام بالدين، يضمر هذا الحرص على تربية الأبناء وعلى مرافقتهم ومصاحبتهم والحرص على تعليمهم بتواصل وباضطراد، هذا يغيب في حياة الآباء والأمهات مع الأسف، رغم أنهم من المؤمنين والمؤمنات.
بطولات هذه الصحابية وثباتها يعني ومواقفها سواء مع زوجها الأول سواء مع زوجها الثاني، سواء بأن أتت النبي صلى الله عليه وسلم بولدها ليخدمه، سواء يعني جهادها وثباتها في المعارك في غزوة أحد وغزوة حنين، هذا جعلها من الصحابيات الجليلات الفضليات.
جعلت مهرها الإسلام، وهذه من أغرب قصص التاريخ على الإطلاق. حقها المادي كله تنازلت عنه وتمسكت بالدين وبهذا الإسلام العظيم. رابعا، حكمتها وحجاجها ومنطقها السليم ورأيها القوي، تجلى ذلك في حوارها مع زوجها الأول، تجلى ذلك في حوارها مع أبي طلحة والذي هزته من الداخل ويتقول له كيف تعبد إلها إنما نحته ونجره فلان الحبشي من بني النجار. خامسا، الصبر على الشدائد. أم سليم تتشتت الأسرة الأولى ويغادرها الزوج، يأتيها خبر الوفاة، وفاة الزوج الأول، لم تتزحزح، تتزوج من أبي طلحة رغم كل الإغراءات، لم تتزحزح، صبرت على المبدأ، يتوفى ابنها، لم تتزحزح، وهكذا بقيت دائما محطات متلاحقة من الابتلاءات تقدم النموذج الرفيع في الصبر وفي التضحية. أو شموخ أو
تقيل المجد قدما كثريات السماء، ونساء للمعالي فتحت بين الإباء، يمتطين المجد قدما كثريات.